إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يوفق الراعي والرعية، إنه على كل شيء قدير. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكتاب الصلاة يأتي بعد كتاب الطهارة، والإسلام كله طهارة، طهارة حسية وطهارة معنوية. فالإيمان والتوحيد طهارة، والصلاة طهارة، والزكاة طهارة. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهكذا قد أفلح من تزكى، تزكى أي تطهر بهذا الدين ظاهرا وباطنا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. ذكر الشيخ الإثيوبي رحمه الله في أول المجلد التاسع 5 مسائل تتعلق بقوله كتاب الصلاة. أولها تعريف الصلاة لغة وشرعا. فأما لغة فيذكرون في ذلك تعريفات كثيرة، فمنهم من قال: الصلاة لغة الدعاء، ومنهم من قال: التعظيم، ومنهم من قال غير ذلك. والذي يظهر أن الصلاة لغة هي الدعاء، لقول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي أحد بصدقته أي بزكاته يقول: اللهم صل على آل فلان، فكان يدعو لهم. فإذا وصل عليهم يعني ادعو لهم. ويدل على هذا المعنى أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تلبية دعوة الطعام، قال: فمن كان مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصلي. فليصلي يعني فليدعو، يعني يدعو لصاحب الطعام. فهذا معناها لغة. وأما معناها شرعا فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم تعبدا لله تبارك وتعالى على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت إذا تأملت في الصلاة من أولها إلى آخرها فهي دعاء، فهي دعاء. فالمعنى الشرعي إن لم يكن مطابقا للمعنى اللغوي فهو قريب منه. المسألة الثانية اشتقاق هذا الاسم وهو الصلاة، فمنهم من قال مشتق من الدعاء الذي اشتملت عليه، وهو قول أكثر أهل العربية والفقهاء. وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب. وقيل مشتقة من المصلي الذي يكون بعد السابق في الحلبة، حلبة السباق، الفرس الأول يسمى إيش؟ سابق. والفرس الثاني الذي يكون بعده يسمى إيش؟ المصلي. فلأنها يعني ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي بمنزلة المصلي من الإيش؟ من السابق. وقيل لأن المصلي متتبع فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يتبع المصلي من اللي هو الفرس، يعني كما يتبع المصلي الإيش؟ السابق. وقيل مشتقة من الصلوين، والصلوين يعني جانب الإنسان من مؤخرته، يعني نهاية الفخذين أو اتصال الفخذين بالإيش؟ بوسط الإنسان. فهي مشتقة من الصلوين وهما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وقيل من الرحمة، وقيل من الإقبال على الشيء، وقيل غير ذلك. ومن الأقوال المشهورة في الاشتقاق هذا قالوا أصل الصلاة من الصلاء، ومعنى صلى الرجل أزال عن نفسه الصلاء، والصلاء النار، نار الله الموقدة. فقالوا صلى بناؤه مثل مرض، مرضه يعني ايش؟ أزال عنه المرض، ولذلك سمي الممرض ممرض. فكذلك كما أن مرض أزال عنه المرض بالعلاج، فصلى أزال عن نفسه الايش؟ الصلاء. على كل حال هذه كلها يعني اشتقاقات. المسألة الثالثة حكم الصلاة، هذا يعني مركوز في عقول المسلمين، ولذلك يعني الصلاة يعني تبقى، الصلاة تبقى يعني إلى آخر الزمان. ومهما انحرف المسلمون عن دينهم فإنهم لا يزالون يجلون الصلاة، وطالما أنه مسلم فهو مقر بحكمها وأنها فرض عليه، فدل عليها الكتاب والسنة والإجماع. مسألة الرابعة في عدد الصلوات المكتوبات، فالصلوات المكتوبات المتكررة في اليوم والليلة 5، خلافا لأبي حنيفة الذي أوجب الوتر. والصحيح أن الوتر مع تأكده ومع محافظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه حضرا وسفرا، إلا أنه ليس بواجب. فالصلوات في اليوم والليلة 5 صلوات في اليوم والليلة كما جاء في الأحاديث، في حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال: 5 صلوات. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. يقول قائل: ربما جماعة من أهل الفقه والحديث يوجبون صلوات أخرى كوجوب صلاة الكسوف وتحية المسجد وركعتي الطواف، نقول هذا وجوب إيش؟ عارض، ليس وجوبا متكررا في كل يوم وليلة. المسألة الخامسة، وهي مسألة أصولية معروفة، يعني هل الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والحج هل هي نقلت عن معناها اللغوي أو باقية أو أضاف الشرع إليها؟ فهم يختلفون، يعني هل الصلاة باقية على معناها اللغوي أو أنها حولت ونقلت من معناها اللغوي إلى هذا المعنى الشرعي، أو أنها أضيف إليها، أضيف إلى المعنى اللغوي. والصحيح من هذا هو القول الثالث، لأن الله تبارك وتعالى خاطب العرب بها وهم يعرفونها في لغتهم، لكن أضاف الشرع عليها إضافات فجعل لها أركانا وواجبات وشروطا وغير ذلك، وهي يعني باقية على معناها اللغوي، باقية على معناها اللغوي مع هذه الإضافات. عندك في صفحة 14 قال: والخلاصة أن الألفاظ الشرعية من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها على وفق معانيها اللغوية، وليست من باب النقل ولا المجاز، وإنما هي معلومة للعرب في جاهليتهم، فخاطبهم الشرع بما يعرفونه غير أنه أضاف لهم من الشروط والأركان والمندوبات بعدما كانوا يخلون به، ونقص منها ما كانوا يفعلونه من الأفعال المنافية للشرع كالشركيات والبدع والخرافات، فهذب لهم التوحيد والعبادات الخالصة لله تعالى. فإذا هذا مما ينبغي معرفته. أنت عندما تقرأ في كتب الوصول تقابلك هذه المسألة، الأسماء، أسماء العبادات أو الأسماء الشرعية، هل نقلت عن معناها اللغوي أم أنها باقية أم أنها أضيف إليها؟ فالصواب أنه أضيف إليها. ويلتحق بهذا مسألة أخرى وهي مهمة، وهي هل هذه الألفاظ مجملة أو عامة أم أنها مفصلة وخاصة؟ أما الإجمال الذي فيها فقد فصله الله تعالى على لسان رسوله. نعم. وأما العموم فتبقى على عمومها ولا تخصص إلا بدليل. في صفحة 15 يقول: وأما الخلاف في ورود الأوامر بالألفاظ الشرعية هل هي مجملة إلى آخره، فالحق أنها عامة تحمل على عمومها حتى يرد دليل يخصها. قال: ويوضح هذا عمل الصحابة. الله أكبر، الصحابة هم المنهاج والمعيار، هم المنهاج والمعيار، حتى أنه يمكن أن يجمع في ذلك كتاب بعنوان منهاج صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاه النصوص الشرعية. فمن معالم هذا المنهاج أنهم يجرونها على عمومها ولا يخصصونها إلا بدليل. فإذا نقول من معالم منهاج الصحابة تجاه النصوص: واحد، الإجراء على العموم. الثاني، زجر من يعارضها بالرأي. الثالث، تعليلها بها، فكانوا يعللون النصوص بالإيش؟ بالنصوص، كما في قصة عائشة لما سألتها معاذة العدوية ما بال الحائط إلى آخره. فماذا قالت عائشة؟ كنا نؤمر، مع أنها سألت عن العلة، ما بال الحائط تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا تعليلها بها. وهناك معلم رابع، نعم، وهو المبادرة بامتثالها. الله أكبر، هذا وحده كتاب. مبادرة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى امتثال النصوص. فهذه مسائل يعني ذكرها الشيخ حفظه الله فيما يتعلق بقوله كتاب الصلاة. ثم قال: باب بدء الأذان. فبدأ كتاب الصلاة بالأذان، لأن الأذان دعوة للصلاة، دعوة إليها. فهذا أول باب فيه، وقد أحصيت الأبواب والمسائل التي سيذكرها لنا الشيخ فيما يتعلق بالأذان، فبلغ ذلك 21 مسألة، آخرها يا شيخ أحمد أغلاط المؤذنين، حتى تشتاق يعني لهذه المسائل، فنذكرها بحسب ورودها إن شاء الله تعالى. فأول ذلك المسألة الأولى في تعريف الأذان لغة وشرعا. فأما لغة فالأذان اسم وليس مصدرا. أذن يؤذن تأذينا، التأذين هو المصدر، لكن أذن أذانا، الأذان اسم من التأذين. مثل إيش أيها الإخوة؟ سلم تسليما، التسليم هذا إيش؟ مصدر. طيب سلاما اسم من المصدر، اسم من المصدر يكون اسم مصدر. فالمهم أن الأذان اسم من المصدر. ومثل ودع، ودع توديعا، والاسم ايش؟ وداعا. زوج تزويجا، والاسم زواجا. جهز تجهيزا، والاسم جهازا. هذا كله من باب واحد. ومن الخطأ أن يقال أذن العصر مثلا، وإنما يقال أذن بالعصر، أذن المؤذن بي، فلا بد من الباء. نعم، وهذه الباء تبين لنا معنى الأذان، وهو ليش؟ الإعلام. أذن بي يعني أعلم بي، أذن بالعصر يعني أعلم بدخول وقتها. فمعنى الأذان في اللغة هو الإعلام. قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إعلام. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أعلمتكم. فهذا هو معنى الأذان لغة. وأما شرعا فنقول ماذا؟ على حسب القاعدة، الإعلام بوقت الصلاة على صفة مخصوصة. هذه كلمة على صفة مخصوصة، هذه الإضافة. الأذان لغة الإعلام، فهذا الاسم باقي على معناه ثم أضاف إليه الشرع، فنقول الإعلام، الإعلام بوقت الصلاة على صفة مخصوصة. المسألة الثانية وهي كون الأذان هو الدعوة التامة، يعني اشتمال كلمات الأذان على هذا الدين، سبحان الله. ولذا كان يا شيخ من حكم الأذان ماذا؟ إظهار شعائر الإسلام. حكم الأذان الإعلام بدخول الوقت، الدعاء إلى الجماعة، إظهار شعائر الإسلام. فالذي يؤذن هذا بيظهر الإسلام، ولذا نحن نجيبه وهو أيضا يقول بعدما يؤذن اللهم رب هذه الدعوة ليش التامة. هذه الدعوة التامة اشتملت على الدين كله. ما هي أصول الدين؟ ثلاثة: التوحيد والرسالة والمعاد. التوحيد والرسالة والمعاد، عرفت يا شيخ أصول الدين؟ نعم. التوحيد واضح، فاشتملت على لا إله إلا الله وتكررت أشهد أن لا إله إلا الله، والرسالة أشهد أن محمد رسول الله. طيب وين المعاد؟ ها؟ حي على ليش؟ حي على الفلاح، والفلاح لغة هو الإيش؟ البقاء. سبحان الله، الفلاح هو البقاء. نعم. فالذي لا يصلي هذا لم يبق نفسه، أهلك نفسه. تريد أن تبقى فعليك بإجابة المؤذن فعلا كما تجيبه إيش؟ ها؟ قولا. فكما تجيبه بالقول فتجيبه بالإيش؟ بالفعل. المسألة الثالثة: المفاضلة بين الأذان والإقامة. عندك في صفحة 18: واختلف أيما أفضل. فإذا أنت يا أبو معاذ بترقب عشان نوصل للواحد والعشرين. اختلف أيما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ احنا قلنا الإقامة الإمامة، الأذان أو الإمامة. فبعضهم قال الأذان، وبعضهم قال الإمامة، وبعضهم قال إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل، وإلا فالأذان. والأحاديث في فضل الأذان أيها الإخوة كثيرة جدا، فالمؤذنون الواجب أن يجمعوا هذه الأحاديث، وقبل كل أذان يستحضرون الإيش؟ الأجر، أو حتى يستحضرها ولو مرة حتى يحصل له الأجر. قال الصحابة: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يعني كأن هذا كان معروفا. قال: قولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول المؤذن. هو يؤذن وأنت تجيبه، فإذا أنت قلت مثل قوله. فإذا هذه ثلاثة من الواحد والعشرين. قال: باب بدء الأذان. والبدء يعني كثيرا ما يبوبون به، يقولون باب بدء الخلق، باب بدء الحيض، وهكذا باب بدء الصيام. يعني أول ما بدأ الأذان كيف بدأ؟ ثم ذكر في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما. من كم طريق يا شيخ؟ محمد بن بكر وعبد الرزاق وحجاج بن محمد، ثلاثتهم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر. سبحان الله، الإنسان لو كثير المراجعة في كتب السنن يحفظ هذا، كما أن أصحاب القراءات ما شاء الله يحفظون الأوجه. أحيانا تكون الآية فيها زيادة عن 20 وجه ويقرؤونها مرتبة. نعم. قديما لما كنا في هذا الدرس من عشرات السنين، يعني أحد الإخوة اليمنيين كانوا يحضرون يقول: يا شيخ نحن في الدرس ربما بقينا في حديث واحد، لماذا لا نحفظه بالإسناد حتى لو هذا؟ فحديث بدء الأذان أخرجه الإمام مسلم، محمد بن بكر، مين ومن؟ عبد الرزاق، حجاج بن محمد، ثلاثتهم عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية أبو محمد المروزي ثقة حافظ إمام. قال حدثنا محمد بن بكر أبو عثمان البصري صدوق حاء. وحدثنا محمد بن رافع القشير النيسابوري من بلد مين؟ ها؟ الإمام مسلم. الإمام مسلم قشير نيسابوري. أبو عبد الله النيسابوري ثقة عابد. قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر ثقة حافظ شهير عمي في آخره فتغير وكان. قال أخبرنا ابن جريج. قال أخبرنا ابن جريج قال اللي هم محمد بن بكر وعبد الرزاق ها. وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له هارون بن عبد الله الحمال أبو موسى البغداد البزاز. شو يعني البزاز؟ بائع البز، والبز هو ليش؟ قماش. نعم. وهو ثقة. قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور أبو محمد المصيصي ترمذي الأصل ثقة ثبت اختلط بعد دخوله بغداد فهو ترمذي الأصل ونزل بغداد واختلط بعد دخوله بغداد. طبعا هذه من الفوائد. قال ابن جريج. فإذا محمد بن بكر وعبد الرزاق ماذا قال؟ أخبرنا. وأما حجاج ماذا قال؟ قال. طيب إيش قصة قال هذه؟ انظر سرها في ترجمته في تهذيب الكمال. قال الأثرم عن أحمد بن حنبل ما كان أضبطه وأصح حديثه وأشد تعاهده للحروف، هذا حجاج بن محمد، ورفع أمره جدا، يعني رفع أمره الإمام أحمد رحمه الله. فقلت له كان صاحب عربية؟ قال نعم. وقال أيضا سمعت أبا عبد الله ذكر حجاج بن محمد وهذا هو الشاهد، فقال كان مرة يقول حدثنا ابن جريج، وإنما قرأ على ابن جريج، يعني هو قرأ على ابن جريج، وكان يقول إيش؟ حدثنا، ثم ترك ذلك، فكان يقول قال ابن جريج، فلان عرفنا أن قوله قال هو بمنزلة أخبرنا وحدثنا، لكنه لما كان يقرأ عليه فكان يقول قال أحمد، وكان صحيح الأخذ. وقال أحمد أيضا الكتب كلها قرأها على ابن جريج، يعني كتب ليش؟ كتب الحديث المعروفة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، قال إلا كتاب التفسير فإنه سمعه إملاء من ابن جريج، ولم يكن مع ابن جريج كتاب التفسير فأملى عليه. فالمهم عرفت ان الان النقالة ما فيها اي اشكال. قال: اخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر، نافع ثقة ثبت فقيه، ابو عبد الله المدني، عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، يتحينون يعني يقدرون إيش حينها، ما كان في نداء ولا أذان، وذلك حين قدموا المدينة. فهذا معناه أنهم لما كانوا في مكة أيضا كان نفس الموضوع. فهذا معناه أن الأذان بدأ يعني بعد الهجرة، ولذا قيل أنه يعني فرض في السنة الأولى، ومنهم من قال في السنة الثانية. فيتحينون الصلوات يعني يقدرون وقتها، يجتمعون فيتحينون يعني يقدرون الحين وهو الوقت. قال: وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. والناقوس معروف الجرس، شيء يضرب في شيء فيعني يخرج صوتا. وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود، وهو البوق، مثل ليش يعني مكبر الصوت. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ يعني بدل هذا نبعث رجلا ينادي بالصلاة. ما المراد بالنداء هنا؟ تقول: المراد بالنداء هنا هو النداء المطلق وليس الأذان المعروف. كيف يكون هذا؟ يذهب ويقول: تعالوا للصلاة، أقبلوا إلى الصلاة، أو يقول الصلاة، المهم أنه ينادي بالصلاة. فهذا كان قبل رؤية الأذان، قبل رؤيا الأذان، أخطأنا فيها، قبل رؤيا الأذان، الرؤيا عندك في صفحة 21. قال القاضي عياض: ظاهر أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها. صحيح، هذا هو الظاهر. فرؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه كانت إيش؟ كانت بعد هذه الواقعة. فهذا كان يعني بدء الأذان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. تقول: عند أبي عوانة فأذن بالصلاة. تقول: وهي أيضا بمعنى أعلم، وليس الأذان المعروف. في صفحة 27 نقل الشيخ الأيوبي عن الحافظ ابن حجر قال: وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة، وقوله في آخره: يا بلال قم فنادي بالصلاة، كان ذلك قبل رؤيا عبد الله بن زيد. إذن حتى هذا يا بلال قم فنادي النداء المطلق، ليس الأذان المعروف. هذا في صفحة 27. وغفل الشيخ الأثيوبي عن ذلك فقال في صفحة 24، قال في فوائده، قال بيان ابتداء الأذان، لأن المراد بقوله قم يا بلال فنادى بالصلاة النداء المعروف. لا، قال وذلك بعد رؤيا عبد الله بن زيد. فنقول هذا كان قبل رؤيا عبد الله بن زيد. يقول قائل طيب هذا قول ابن حجر وهذا قول شيخ الأثيوبي، فما الذي يرجح قولنا على قول؟ في صفحة 27 قال وسياق حديثه يدل على ذلك، كما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إسحاق، قال حدثني وذكره نحو حديث ابن عمر وفي آخره. فبينما هم على ذلك أري عبد الله النداء فذكر الرؤيا وفيها صفة الأذى، وفي آخرها أو في آخره قوله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى، فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صوتا منك. فهذا الذي كان بعد الرؤيا قال ألقها على بلال، وأما هنا قال يا بلال قم فنادي بالصلاة. فهذا مما ينبغي معرفته. وأما ما ذكره الإمام النووي قال كتاب الصلاة، اختلف العلماء في أصل الصلاة، فقيل هي الدعاء، وقيل لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق، وقيل هي من الصلوين وهما عرقان مع الردف، يعني مؤخر الإنسان، وقيل هما يعني الصلوين عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وقيل هي من الرحمة، وقيل أصلها الإقبال على الشيء، وقيل غير ذلك. باب بدء الأذان. قال أهل اللغة الأذان الإعلام، وذكر وأذان من الله ورسوله، فأذن مؤذن بينهم، ويقال الأذان والتأذين والأذين. قال وفي هذا الحديث فوائد، منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في إصابته الصواب، لأنه قال إيش؟ نادوا، أو قال ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فهذا من يعني موافقاته واجتهاداته رضي الله عنه. قال وفيه التشاور في الأمور، واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانت سنة في حقه، والصحيح عندهم وجوبها لقوله تعالى وشاورهم في الأمر. وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة. قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. قال وفي سنن أبي داود والترمذي وغيرهم أنه رأى الأذان في المنام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، وذكر الحديث، فهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر صحيح. فيكون الواقع الإعلام أولا اللي هو إيش؟ قم يا بلال فنادي، ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إما بوحي وإما إيش؟ باجتهاد، على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، وليس هو عملا بمجرد المنام، وهذه مسألة ستأتي. فهذا ليس عملا بالإيش؟ ليس عمل بمجرد المناء، وإنما إما أن نقول لما يعني رأى الرؤيا نزل الوحي، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فأقر على إيش؟ على اجتهاده. قال: وأما قوله يا بلال قم فنادي، فهذه مسألة ستأتينا، وهي مسألة ماذا؟ يعني القيام حال الأذان. فقال القاضي عياض: فيه حجة لشرع الأذان من قيام، وأنه لا يجوز الأذان قاعدا. قال: وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه. قال ما منه ردا عليه: وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين، أحدهما أن قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة للأذان المعروف، والثاني أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة. طبعا هذا ضعيف، عندك في صفحة 26 يعني ذكر هذه المسألة وهي مشروعية القيام للأذان. قال الشيخ الأيتوبي: عندي أن احتجاج القاضي بقوله قم يا بلال على القيام ظاهر، وقد احتج به قبله ابن المنذر في الأوسط. قال الإمام النووي: وأما قوله مذهب العلماء كف أن القيام واجب فليس كما قال، بل مذهبنا المشهور أنه سنة، فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه، وكذا لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح، لأن المراد الإعلام وقد حصل، ولم يثبت في اشتراط القيام شيء صحيح. فنقول القيام يعني ليس بشرط، وإنما هو من سنة ليش؟ من سنة الأذان، والسنة هذه قد تكون واجب وقد تكون مستحب. قال: وأما السبب في تخصيص بلال بالنداء والإعلام فقد جاء مبينا في سنن أبي داود والترمذي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أندى، وفي معناه اللي هو أندى إما أن يكون من النداء وإما أن يكون من النداوة. النداء يعني ليش؟ أندى يعني ليش؟ أبعد في الإبلاغ. ومن النداوة يعني النداوة الصوت يعني الحسن، قيل معناه أرفع صوتا وقيل أطيب، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه. وهذا متفق عليه. قال أصحابنا: فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقا، وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن، ففي وجهان: أصحهما يرزق حسن الصوت. وأخيرا ذكر حكمة الأذان، فذكر أربعة أمور. قال: وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: واحد إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد، والثاني الإعلام بدخول الوقت، والثالث المكان دخول وقت الصلاة ومكان الصلاة، والرابع والدعاء إلى الجماعة. قال: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. طيب، قبل هذا نستكمل المسائل التي ذكرها الشيخ الأيتوبي. نحن أخذنا الآن معناه لغة وشرعا، وأنه الدعوة التامة، والمفاضلة بين الإمامة والأذان، والرابع يعني متى شرع، متى شرع في صفحة كم عندك يا حمد؟ متى شرع 27 27 متى شرع الأذان؟ قال البخاري في صحيحه: باب بدء الأذان. وقول الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فأشار بالآية الأولى إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة. واختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى، وقيل بل كان في السنة الثانية. وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ظاهر، فأن الأذان إنما شرع بعد الهجرة. طيب، المسألة الخامسة في صفحة 29، قال: وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور كما في حديث ابن عمر. الخامسة عندك في صفحة 31 أو 30، وهي: هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه؟ في صفحة 30، قال: ومما كثر السؤال عنه هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه، وقع عند السهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم، السماء من فوقهم يعني المطر والبلة من أسفلهم، أخرجه الترمذي. قال الحافظ: وليس هو من حديث أبي هريرة، وهو موجود في مسند أحمد، ولكن بلفظ: فأمر بلالا فأذن، فعرف أن في رواية الترمذي اختصارا. إذن الذي في رواية الترمذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يعني أمر بلالا، وقد يضاف الأمر أو الكلام إلى من إلى من أمر به. المسألة السادسة في صفحة 31، قال: قد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد، لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليه حكم شرعي. والجواب: باحتمال مقارنة الوحي لذلك، أو لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لا. المسألة التي بعد ذلك، وهي المسألة السابعة في حكم الأذان، في حكمه. قال ابن المنذر رحمه الله: ذكر الأمر بالأذان ووجوبه. ثم ذكر اختلافهم في حكم الأذان وفي الإقامة أيضا. قال: وقد اختلف أهل العلم في من صلى بغير أذان ولا إقامة. فروي عن عطاء أنه قال في من نسي الإقامة يعيد الصلاة، وبه قال الأوزاعي، وقال الطائفة لا إعادة على من ترك الأذان والإقامة، وقال أبو محمد بن حزم ولا تجزئ صلاة صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا بأذان وإقامة، سواء كانت في وقتها أو كانت مقضية لنوم أو لنسيان، متى قضيت السفر والحضر سواء في كل ذلك، فإن صلى شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم. قال حاشا الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة، فإنهما صححوها، فإنهما يجمعان. ثم رجح الشيخ عندي أن القول بوجوب الأذان والإقامة هو الأرجح طبعا، فالأذان والإقامة واجبان، واجبان على من؟ على الجماعة، والجماعة اثنان فصاعدا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكما أكبركما، حديث مالك بن الحوير. وأما المنفرد فالأذان والإقامة في حقه يعني مستحبة، إذا فعل فإنه يؤجر أجرا كثيرا. هذه المسألة السابعة. المسألة الثامنة في صفحة 33، الأصل في الأذان. قال الأصل في الأذان ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد عن عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فإذا هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يعني أن يأمر بليش؟ بالناقوس. فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به للصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. قال تقول، وذكر الإيش؟ الأذان. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن بي فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب في بيتي فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. هذا الإسناد أيها الإخوة قال عنه ابن المنذر وليس في أسانيد أخبار عبد الله بن زيد إسناد أصح من هذا الإسناد، وسائر الأسانيد فيها مقال. فهذه المسألة ليش الثامنة. التاسعة، الأذان على غير طهارة في صفحة 34، كره الطائفة ذلك ورخص الطائفة. قال ابن المنذر ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة، لأن الجنب ليس بنجس. واختاره الشيخ الاثيوبي، وهذا مما لا شك فيه، لأن محل الأذان يعني بعيد عن يعني موضع النجاسة والتنجس، فالكلام لا ينجس وهو إعلاء، فإذا يعني لا يشترط الطهارة للإيش؟ للأذان. العاشرة، الكلام في الأذان، يؤذن وبعدين يكلم إنسان بجانبه، نعم كنا نرى المؤذن عندنا في البلد، يعني كان مشهورا بهذا، يؤذن ويكلم كذا، ونحن نقول هذا بيأذن ولا يلعب. قال ابن المنذر: اختلفوا في هذا، فرخصت فيه طائفة، ومن أدلتهم الصحيحة ما جاء عن سليمان بن صرد، كانت له صحبة، أنه كان يؤذن في العسكر فأمر غلامه بالحاجة له وهو في أذانه، فهذا الذين رخصوا. وأيضا حديث ابن عباس بإسناد صحيح أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير فقال: إذا بلغت حي على الفلاح فقل ألا صلوا في الرحال. طيب، هذا الأول لحاجة، وهذا لمصلحة العيش الصلاة. وكره الطائفة الكلام في الأذان كالنخعي بن سيرين والأوزاعي ومالك، وقال إسحاق: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه إلا كلاما من شأن الصلاة. واختاره ابن المنذر، قال: أحسن ما قيل في هذا الباب الرخصة في الكلام في الأذان مما هو شأن الصلاة كما قال إسحاق. الشيخ الأيوبي ماذا قال؟ والأرجح أن لا يتكلم في أثناء الأذان كما هو حال بلال وغيره من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تكلم فلا شيء عليه. نعم. الحادية عشرة: أذان النساء. وفي المسألة ثلاثة أقوال: الأول عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. القول الثاني قالوا عليهن إقامة وليس عليهن أذان. القول الثالث ليس على النساء أذان ولا إقامة، كذا قال أنس بن مالك وروي عن ابن عمر. قال ابن المنذر: الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقي. ثم ذكر حديث أم ورقة وهو في سنن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها وكان يسميها الشهيدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تأم في دارها وكان لها مؤذن، لكن هي ما أذنت. قال الشيخ الأيوبي: هذا الذي قاله ابن المنذر من أنه لا بأس على المرأة أن تؤذن وتقيم هو الحق عندي، لأن الأذان ذكر. على كل حال أيها الإخوة، يعني ينظر إلى السنة العملية. السنة العملية في عهد الصحابة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، هل هذا كان معروفا؟ يعني ينظر فيه. لما قال: روينا عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، فيعني نثبت مثل هذه الآثار وعلى أساسها يعني نختار ما يوافقها. المسألة الحادية عشرة أو الثانية عشرة: الأذان والإقامة لمن صلى في بيته، يعني المنفرد، باختصار المنفرد، ويمكن أيضا لمن صلى في بيته حتى ولو جماعة. قال الطائفة: له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، يعني اكتفاء بماذا؟ بالأذان والإقامة في الحي. وقال الطائفة: يكفيه الإقامة. وقال الطائفة: تجزئ الإقامة إلا في الفجر فإنه يؤذن ويقيم. القول الرابع: إن صلى بغير أذان وإقامة أعاد الصلاة وتجزيه الإقامة، وهو قول عطاء. قال ابن المنذر: أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزيه إن أقام وإن لم يؤذن. ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم يجب عليه إعادة. صحيح. قال: وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلي وحده لما أخرجه البخاري في صحيحه أن أبا سعيد الخدري قال لابن صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على أن الأذان ليس لاجتماع الناس فقط، هذه فائدة، فليس فقط الأذان للإيش؟ للدعوة إلى الجماعة، بل لفضيلة الأذان أيضا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان والإقامة ولا جماعة معهما. نعم. فإذا هذا واضح أن المنفرد في بيته أو إذا فاتته الصلاة وقام يصلي مع أهله فله أن يؤذن ويش ويقيم. المسألة الثالثة عشر: الأذان والإقامة في مسجد صلي فيه، يعني مسجد صلي فيه له إمام راتب ودخلت أنت ورفقتك، فهل تؤذنون وتصلون؟ هذا عندك في صفحة 39. قال الطائفة: يؤذن ويقيم، كما فعل أنس بن مالك، دخل مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، وكان سلمة بن الأكوع إذا فاتته الصلاة مع القوم أذن وأقام. لكن سبحان الله، يعني يشترط أن يخلو المسجد ممن صلى فيه، وهذا من الحفاظ على وحدة الإيش؟ وحدة الكلمة. والشيخ الألباني رحمه الله كان يجوز هذا في المساجد المطروقة، إذا مر وهو في الطريق فمر هو وجماعته فيؤذنون وإيش؟ ويصلون. قال: وكذلك في يعني المسجد في الحضر إذا خلى المسجد عمن صلى فيه، يعني الذين يصلون فيه صلوا ومشوا ثم جئت أنت ورفقتك فلكم أن تؤذنوا وتقيموا. فهذا القول الأول. الثاني عن الشافعي أنه قال: أذان المؤذنين وإقامتهم كافية. وسئل أحمد عن هذا القول فقال: أليس كذا فعل أنس؟ قول الثالث: وقال الطائفة يقيم. طائفة رابع: ليس عليه أن يؤذن ولا يقيم. طبعا الشيخ مع هؤلاء لأنه لا يقول بالجماعة الثانية. قال ابن المنذر: أذانه وإقامته أحب إلي. الشيخ الأتيوبي ماذا قال؟ وهذا الذي يظهر: من أتى مسجدا قد صلى فيه أهله وتفرقوا أن يؤذن ويقيم. وصلنا إلى المسألة ليش؟ الرابعة عشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.